أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفعنا الله بعلمكم وعملكم. الأخ السائل يقول: هل ورد ارتفاع معين للمنبر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما حكم الغلو في الارتفاع فيه؟ وما حكم من صنعه من غير الخشب؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فلا أعلم حتى علمي واطلاعي حديثا أو أثرا صحيحا في صفة منبر النبي صلى الله عليه وسلم من حيث علو الدرجات، وإنما ورد في الأحاديث مطلقا، فإنه وهذا يدل على أنه ارتفاع معقول معتاد، لأنه لو كان خلاف العادة لنبه على ذلك. أما المسألة الثانية التي سألت عنها وهي الغلو في رفع المنابر، فهذا فيه تفصيل. أولا، لا يجوز للإنسان أن يصف المنبر إذا كان عاليا بكونه غلوا حتى ينظر في المسجد الذي وضع فيه ذلك المنبر، فإن كان مسجدا كبيرا يحتاج إلى رفع المنبر حتى يراه الناس من آخره، فلا حرج في هذا الارتفاع. وأما إذا كان مسجدا صغيرا وغلي في رفع درجات منبره فهذا خلاف السنة، فإن السنة في المسجد المعتاد أن يكون رفع المنابر فيه بقدر دون غلو ولا مبالغة. وإذا كان المنبر عاليا فإنه يفزع الخطيب إذا علا عليه، لأن ذلك يوجب له نوع الهيبة. وأما إذا كان ارتفاعه معقولا أمكنه أن يستوعب الناس ويألفهم، ثم إن رفع المنابر أكثر من المعتاد يؤذي الناس بالنظر إلى الإمام، لأنهم يشخصون إليه بالأبصار، سيؤذيهم ذلك من طول النظر إليه، سيكون في ذلك إضرار بالمأمومين. فالمقصود إذا وجدت الحاجة فلا حرج، وإلا فلا، والله تعالى.
يقول السائل: هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتكئ على عصا من خشب عند إلقائه بالخطبة؟ وهل يعتبر هذا من السنة إن كان واردا وصحيحا؟
نعم، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم اتكاؤه في الخطبة، ومن أهل العلم رحمهم الله من ضعف ذلك، ولكن ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من أخذ العنزة معه، وقالوا وكان يتكئ عليها عليه الصلاة والسلام، ولذلك قالوا بعدم إنكارها إن فعلها الخطيب. وإذا خطب الخطيب واعتمد كان ذلك أرفق له في الخطبة، وأجمع لرأيه وأمكن الاستجناء نفسه وقوتها، فإن الاعتماد يعينه، والله تعالى.
نبي التفصيل في موضع منبر النبي صلى الله عليه وسلم بالمسجد، وهل وضع المنبر في قلب القبلة كما هو عليه أغلب الأحوال الآن؟ وهل صلاة الإمام في داخل المحراب تعتبر من التفضيل على المأمومين من غير ضرورة؟
أما المسألة الأولى وهي موضع منبر النبي صلى الله عليه وسلم، فالمحفوظ أنه كان على يمينه عليه الصلاة والسلام إذا صلى، وهذا محل اتفاق بين العلماء رحمهم الله، وجزم غير واحد ممن تكلم على تاريخ المدينة كالسمودي في وفاء الوفاء وغيره، أن منبر النبي صلى الله عليه وسلم في صفة منبر النبي صلى الله عليه وسلم على ما ذكرنا. ولذلك ورد في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. فالمقصود أن المنبر كان في غربي المسجد، لأن بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان شرقي المسجد كما هو معلوم. وأما تحديد المسافة بالدقة فقد جزم غير واحد أن المنبر الذي وضع بديلا عن منبر النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يحتاطون فيه، ولم توضع المنابر إلا بمشهد من العلماء وضعوها على المكان الذي كان فيه منبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولم توضع منابر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلا بأمر الخلفاء، فكان أمرا محفوظا بعيدا عن العبث. وهذه المنابر إلى يومنا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم محفوظة، ولذلك تعتبر من نقل الكافة عن الكافة. فكما نجزم بأن هذا هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الموجود بناء على تواتر النقل ونقل الأمة بعضها عن بعض بالتواتر، كذلك نجزم بموضع منبره عليه الصلاة والسلام. وقد كان كما قلنا يمين السارية التي كان يتحرى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عندها كما في صحيح مسلم. وأما ما ذكرته من الصلاة في المحاريب فالأصل في بناء المسجد أنكرا، فالأصل عند السلف إنكار الطاق والمحراب كما هو محفوظ عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل إن وضع المحراب المراد منه تبليغ الصوت للمصلين، فإنه إذا وجد المحراب كان أبلغ في صدى الصوت كما هو معلوم، فلذلك قالوا به. لكن القول المحفوظ عند العلماء والمأثور عن السلف رحمهم الله الحكم بالبدعية. والمسألة الثانية وهي إذا وجد هل يصلى فيه أو لا يصلى. إن كان بالمسجد سعة تأخر الإمام عنه، وأما إذا لم تكن فيه سعة فإنه يصلي فيه، خاصة إذا تأخر ربما صلى بعض المصلين في الشمس كما هو الحال في المساجد الضيقة، فإن لم يترتب على ترك الصلاة فيه ضرر فحينئذ يترك. وأما إذا وجد الضرر فدرء مفسدة أولى من جلب المصلحة. والله
فضيلة الشيخ، هل يمكن أن يقال في فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين صعد المنبر حتى يتعلم الناس صلاته وهم ينظرون إليه مشروعية النظر إلى العالم وهو يصلي، مع أن الناظر يصلي معه ويترك النظر إلى السجود؟
نعم، لا حرج في من صلى وراء إمام يحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو عالم حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن ينظر إلى هديه في الصلاة، بدليل أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حفظوا وقوفه وكانوا يعرفون قراءته بتحرك لحيته، فدل على مشروعية النظر إلى الإمام إذا كان صاحب سنة، لكي يتعلم الإنسان هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيفعل ذلك المرة، ثم يحافظ على السنة من رمي البصر إلى موضع السجود كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبذلك يجمع بين الحسنيين. فإن مصلحة العلم بالسنة مصلحة قد تكون واجبة تحصيلا لعبادة الله عز وجل بما شرعه وأذن به، ولكي يسلم الإنسان من الحدث والخطأ في الدين، والله تعالى.
يقول السائل: قال الله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. هل هذه الآية لأناس محددين يشملهم سبب النزول أم هي عامة؟ وماذا قال علماء التفسير فيها؟ وهل ما نحن فيه من نعمة نغلقها على أنفسنا تشمل السؤال أم هي للمسرفين؟
هذه الآية الكريمة هي عامة على ظاهر دلالتها، وقد ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على عمومها، وهو أنه دخل يوما من الأيام ومعه أبو بكر إلى حائط رجل من الأنصار فطعموا من نخل ذلك الحائط وشربوا من مائه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لتسألن عن نعيم يومكم هذا. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أكل ذلك الثمر من الحائط وشرب الماء منه نعيم يسأل الله عز وجل عنه وأصحابه رضوان الله عليهم، مع أنهم أهل الخير والسابقة في الدين، ومع ذلك أخبر أنهم مسؤولون بين يدي الله رب العالمين، فكيف فيما يعيشه الإنسان اليوم من النعم؟ والله ما تقلب الإنسان في نعمة من نعم الله فوجد لذتها وسرورها إلا سأله الله عن نعيمها، سواء كانت مركوبا أو ملبوسا أو مشمونا. فالسعيد من وفقه الله لذكره على نعمه وشكره على مننه، حتى يكون ذلك أدعى لحشو الله عز وجل عنه إذا سأله. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن المال نعيم، وأن الله عز وجل سيحاسب الإنسان عنه، فكل نعيم يجده الإنسان في الدنيا سيسأله الله أول ما يسأله من أين استحق هذا النعيم. فإذا تنعم بمركوب سأله الله من أين أخذ مال ذلك المركوب، وكيف استحل الركوب فيه، وكيف استحل النعيم الموجود فيه. ولو شرب الشربة الباردة في اليوم الصائف الشديد الحر فوجد لذتها ونعيمها وبردها على قلبه، وقف بين يدي الله عز وجل حتى يسأله من أين أخذ تلك الشربة وبما استحلها. وكل ذلك من عظيم مؤونة يوم القيامة. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من ناقشه الله الحساب عذب والعياذ بالله. فالمقصود أن النعيم الذي دلت عليه الآية يسأل عنه البر والفاجر والمؤمن والكافر، أما المؤمن فيسأله الله عن ذلك النعيم لكي يخبر عن حله وحلاله وطيب مكسبه له، وأما الكافر والفاجر فيسأله الله عز وجل عن ذلك النعيم لكي يكون ذلك أدعى لفضيحته على رؤوس الأشهاد، فيجمع الله له بين عذاب السؤال وعذاب الجسد. ولذلك كان من أعظم ما يكون على الإنسان إذا أساء أن يسأل عن إساءته ثم يعاقب بعد السؤال، أما إذا عوقب مباشرة كان ذلك خفيف عليه، ولكن إذا سئل وأرهق بالسؤال ثم عذب كان ذلك أبلغ ما يكون في تعنيفه وأذيته وعقوبته. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يدفع عنا شرور النعم في الدنيا والآخرة، وأن يجعل ما وهب لنا من النعم
سببا يقودنا إلى رحمته ورضوانه وعفوه وغفرانه. الله تعالى
جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: هل يصح أن نستنبط من قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم كراهة التعمق في الدين، وما ضابط هذا؟
هذا الحديث الشريف صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما أهلك من كان قبلكم لكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. والمراد بهذه المسائل المسائل التي فيها تشدق وتنطع وتشدد، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ذروني ما تركتكم. وسبب هذا الحديث أنه قام عليه الصلاة والسلام في الناس بحجة الوداع وقال: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فعاد بسؤاله، فقال عليه الصلاة والسلام: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم. ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كاهلك من كان قبلكم بسبب كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. ولذلك نهي عن هذا النوع من السؤال. أما إذا كان السؤال لمصلحة شرعية من العلم بحكم النازلة ومعرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة أو المعاملة، فنعم السؤال ونعم السائل، وهو مأجور بلا شك في سؤاله. وكم من منافع ومصالح حصلها الناس بسبب الأسئلة المفيدة. فالحديث يدل على النهي عن نوع خاص من المسائل. وأما التنطع في الدين فقد اختلفت فيه أنظار الناس ما بين مفرط ومفرق. فبعض من الناس إذا رآك على سنة النبي صلى الله عليه وسلم تحبها وتطبقها قولا وفعلا اتهمك بالتنطع، وقد يراك عفيا لحيث فيقول لك: هذا تنطع في الدين. وقد يراك تساك تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم فيقول: هذا تنطع في الدين. فالدين عند أمثال هؤلاء بالأهواء والعياذ بالله لا يحتكمون فيه إلى سنة، ولا يتبعون فيه الشريعة والملة. يسفهون الناس وينفرونهم من طاعة رب الناس بأهوائهم. وهذا الصنف من الناس من أبعد الناس عن الخير، فإن من أعظم الحرمات أن تزهد إنسانا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أعظم الجرائم أن يهدأ إنسان بإنسان قد التزم شرع الله. ولذلك أنزل الله من فوق سبع سماوات آيات تتلى إلى قيام الساعة في قوم استهزأوا بقراء كتابه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن السنة: أعطيت القرآن ومثله معه. فلا يؤمن بمن استهزأ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وحقر من شأنها وانتقص أهلها. لا يؤمن عليه الكفر والعياذ بالله، لأنه يستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم صاحب السنة وإمام الأئمة صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك ينبغي لنا أن نحتاط في هذا الوصف، ولا يجوز لواحد منا أن يقول لأخيه: أنت متنطع، إلا بعد أن يسأل العلماء. فإنك إذا وصفت إنسانا بالتنطع فقد شهدت عليه بأنه قد حاد عن صراط الله فهلك وأهلك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، كما في الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. فلا يجوز للإنسان أن يصف أحدا بالتنطع إلا إذا جاوز السنة وغلا فيها، مثال ذلك أن يصوم النهار ويقوم الليل فتذكره بالسنة فيزهد في السنة ويقول إن النبي قد غفر له وأنا لم يغفر لي، فمثل هذا متنطع بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا التزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأصبح فردا فريدا في مجتمعه وفي وسط أهله وإخوانه، فنعم والله الغريب ونعم حبيب الله الحبيب الذي تأتى بالنبي صلى الله عليه وسلم فأحيا سنته في زمان الغربة ودل عليها بالقول والعمل. وهل مكان العبد عند الله إلا بالكتاب والسنة؟ فلا قدر للناس عند الله إلا بكتابه وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. فالمقصود أن التنطع في الدين وصف ينبغي أن يرد للعلماء، وأن لا نسمع من كل من هب ودب اتهام الناس بالتنطع وكذلك شتمهم به ووصفهم به. ونسأل الله العظيم أن يسلمنا من الزلل في القول والعمل، والله تعالى.
أيها الشيخ، هذا السائل يقول: لو كتب إنسان بخطه قذفا لآخر وعرف خطه، هل يحد حد القذف؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن هذا السؤال الذي ذكرته من كون الإنسان يخط على الورقة قذفا لغيره وعرف خطه، هل يسقط بذلك حد القذف؟ الخط لا يوجب ثبوت حد القذف، وإنما يثبت حد القذف بإقرار الإنسان الذي قذف أو ثبوت شهادة رجلين عدلين عليه أنه قد قذف أخاه، فإذا ثبت ذلك فإنه يثبت القذف لمن قذف، وله حق المطالبة أو المسامحة على الأصل المعتبر في أحكام القذف، والله تعالى.
فضيلة الشيخ، يقول الأخ السائل: بيني وبين أخي لي في الله مخاصمة ومقاطعة بمدة ليست بالقصيرة، وهو موجود في هذا الدرس المبارك، فأرجو منك تكرما أن تلقي كلمة لعل الله أن يفتح على قلوبنا وأن يصلحنا.
المدة ليست بقصيرة. الهجران بين المسلم والمسلم يحرمه، أول ما يحرمه مغفرة الله عز وجل، ولو لم يكن في ذلك إلا هذا البلاء لكفى. أول ما يحرم المغفرة يفتح الأبواب كل يوم اثنين وخميس فيغفر إلا الاثنين بينهما شحناء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى لملائكته: أنظرا هذين حتى يصطلحا، أنظرا هذين حتى يصطلحا. أوصيكما أيها الأخوين أن تتقي الله في أنفسكم، بل أوصيكما نفسي وأوصي جميع من حضر هذا المسجد، إذا استطعت أن تخرج من هذه الدنيا وليس في قلبك بل على مسلم فافعل ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه. وثبت في الحديث الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لرجل أنه من أهل الجنة لما كان نقي القلب للمؤمنين. من أعظم نعم الله على العبد، بل من دلائل حب الله للعبد، إذا كان قلبه نقيا للمسلمين. لا تدخل في قلبك غل على مسلم، وما التزم الإنسان بشرع الله إلا لكي يكون مسلما حقا، فباطنه كظاهره من الود والحب لإخوانه المسلمين وكذلك حسن الظن بهم، إلا ما استثناه الشرع من العداوة في الله والبغض في الله والبراءة في الله. أما أن يتخاطأ الأحبة في الله ويتهاجر طلاب العلم ويتخاطأ على أمور لا ترضي الله عز وجل خاصة إذا كانت من أمور الدنيا فهذا أمر لا اشتكى إلا إلى الله. فلذلك أوصيكما أن تتقي الله في أنفسكما. والله إن الإنسان لا يأمن أن يأتيه الموت وتأتي سكرة الموت وهو في هذا المجد فيلقى الله هاجرا لإخوانه المسلمين. وما يدريك لعل الأخ الذي هجرته عبدا من عباد الله المستمسكين بكتاب الله وسنة الله فأحبهم الله حبا يعادي من عادهم. فمع هذا لي وليا فقد آذنته بحرب. وما يدريك أنه إنسان من أبقى عباد الله لله. وكم من أمور تقع بيننا من الشحناء والبغضاء والله لو أن الإنسان أعاد النظر فيها ليجدها من أسفه التافهات ويجدها أمور لا يجد لها مبررا شرعيا. إما كلمة نبى بها لسان أخيك فجاءك الشيطان وقال لك أخوك يغضب أخوك يحتقرك فتأتي الكلمة الثانية وراءها والثالثة وراءها حتى تكونت العداوة. وجاءك الشيطان يوم من الأيام لكي تسمع من شاب يدعي أنه ملتزم يقول أصبحت ما أطيق فلان سبحان الله العظيم ما تطيق حد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وكل شيء. والله إن بعض الإخوة يقول ما أطيق أن أرى فلان سبحان الله هذه كلمة كبيرة. يا أخي تذكر عدو الإسلام الذي لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. تذكر العدو الذي لو رآك سبق دمك. وانظر إلى هذا الأخ الذي والاك وآخرك بالله عز وجل فقل ما أطيق أن أرى فلان ما أطيق أن ترى مؤمن يوالي الله عز وجل ويوالي كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا من دخل الشيطان ويعتبر من بقايا الجاهلية لأن كثيرا من الشباب أصلحهم الله يلتزمون ولكن تكون هناك أدران من الجاهلية منها النظرات الضيقة ومنها العداوات البغيضة وتجد الشخص يلتزم وفيه رقة وفيه خشوع ولكن لا يحسن معاملة إخوانه المسلمين بقايا جاهلية. ولذلك ينبغي أن تعرض القلوب والقوالب بجميع ما فيها من الشحناء والبغضاء على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن قال الله لك عادي فعادي ومن قال الله لك والي فوالي فإذا فعلت ذلك فقد وجدت حلاوة الإيمان في قلبك. ثلاثا من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهله. ومن أهل هذه الثلاث الخصال قال أن يحب الرجل لا يحبه إلا لله. والله إن الإنسان ليرى الرجل أول ما يراه منذ أن يراه في المسجد يحبه يحبه لله بشعور بأن هذا الإنسان يؤمن بالله اليوم فيتذكر من لا يركع لله عز وجل ويتذكر من يكره المسلمين وينقص المسلمين ويكيد المسلمين أنا الليل وأنا فيحس أن الذي أمامه شيء كبير خاصة في هذه الأزمة أزمة غربة. فكيف إذا كان من طلاب العلم بل كيف إذا كان من شمل كتاب الله. الإثنان يشتركان في تحفيظ كتاب الله ويتهاجران. إثنان يشتركان في حلقة علم ويتهاجران. ما أعرف أن إثنين من طلاب العلم يجتمعان في حلقة وبينهما شحناء وبغضاء. ثم المصيبة الثانية ليست هذه المصيبة الأدهى والأمر أننا نعلم أن بين فلان وفلان عداوة ولا نجد إنسان يجنب نفسه برحمة الله عز وجل ما نجد من يحتسب عند الله فيوفق بين الاثنين. وأعظم من هذا كله أن يجد من ينقل الحديث إلى هذا وينقل الحديث إلى هذا لكي يفسد هذا على هذا. بل نجد التهم التي تصل حتى إلى القبض في الأعراض والعياذ بالله جاهلية منقوشة. ولذلك ينبغي أن تهذب ونهذب التزامنا بالخوف من الله. ولذلك لا يهذب سلوك الإنسان في باطنه ولا في قوله ولا فعله شيء مثل ذكر الآخر. إذا علمت أن الله عز وجل سيأخذك يوم القيامة أخذ عزيز مقتدر لكي تخرجه شاطيا عاريا يبعثر في يومها ما في الصدور ما في القبور ويحصن ما في الصدور. كل ما أكننت للمسلمين من حب وعداوة تظهر في ذلك اليوم أمام الخلق إلا من ستره الله بستره. كل ما في قلبي وأن ترى رجل تحتقر للونه يظهر عليه القيامة. لا تحسب أنه أمر صعب على الله أبدا. إن ذلك على الله يسير من أهون ما يكون على الله. تخرج يوم القيامة لو أنك مقت طالب علم بخصلة واحدة وأدخل في قلبك مثقال ذرة عليه من النقد تلقى الله به. فلذلك ما يهذب سلوك الإنسان إلا ذكر الآخر. وإن استطعت أن تمسي وتصبح مسلما صادقا في إسلامك قد سلم المسلمون من يدك ولسانك فافعل. وإن استطعت أن تخرج من الدنيا عفيف القلب لعباد الله المؤمنين فافعل. وإن استطعت أن تكون بعيدا عن أدران البغضاء والشحناء إلا من أمرك الله ببغضه وأمرك الله بعداوته ولو كان أقرب الناس إليك فافعل. فإن للقلوب أعمالا كما أن للألسنة والجوارح أعمالا. فالقلب شعب، وهذه الشعب تقبل وتدبر بالحب والبغض، فإن أقبلتها لله وأدبرتها لله أحبك الله ووالاك الله، وإن أقبلتها لحدود الدنيا وشهوات النفوس فاعلم أن ذلك من حرمان توفيق الله. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يؤلف بين قلوبنا، فإن الله امتن على نبيه بالألفة بين القلوب. والله لا خير في الهداية إذا لم تتم وتكمل وتجمل بالمودة والمحبة والصفاء. والمسلم يلقى أخاه طالب علم يهش ويبش في وجهه، يشعر بقوة الإسلام. وأن لا تجعل ابتسامتك محصورة على من تعرفه، واستحي من الله عز وجل أن تجعل ابتسامتك لأرباب الأموال ولأهل الدنيا وتبخل بها على مؤمن من عباد الله. استحي من الله عز وجل أن تجعل ابتسامتك ومودتك لأعداء الله وتقبضها عن أولياء الله عز وجل. بل كن مسلما حقا بالأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة، وأن تعاشر إخوانك حتى إذا لقيت الله فذكروك بعد الموت قالوا فلان نعم الرجل. فإن الناس يموتون وهم أحياء في الناس. لماذا؟ بالأخلاق بالآداب. حينما تجد الرجل كاملا في أخلاقه وآدابه يحب للناس ما يحب لنفسه، ويلقى الناس بوجهه مثل ما يلقاهم بقلبه، فقلبه وقالبه على وتيرة واحدة. لا يظهر للناس الابتسامة وفي قلبه الحقد والبغض، هذا من شأن أهل النفاق. إلا ما استثناه الشرع من قوله عليه الصلاة والسلام إنا لنهش أو نبش في وجوه قوم وقلوبنا تلعنهم. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يسلمنا وإياكم من أدران الأخلاق، وأن يهدينا وإياكم لأحسنها وأكملها. لا يهدي لأحسنها إلا هو جل جلاله. وختاما أوصيكما أيها الأخوين أن تتقي الله في أنفسكما، وأن تعودا إلى الصلح، فإن الله شهد من فوق سبع سماوات أن الصلح خير. أدعوكما بدعاية الله أصلحا يصلح الله ما بينكما، وما يدريكما أن الله يسلب الخشوع لأحدكما بذنبه مع أخيه، وما يدريكما أن الله حجب قبول الدعوة بذنبه مع أخيه. فاصطلحا، وخيركما وأفضلكما عند الله من ابتدأ أخاه بالسلام. نسأل الله العظيم أن يصلح منا ومنكم ما ظهر وما بطن،
إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك.